السلام عليكم ورحمة الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الباب العظيم من أبواب الشرع، وهو باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. هذا الباب كما ذكرنا باب إصلاح النفس والقلب، وباب محبة الرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وباب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، باب الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله، باب كيف يكون المؤمن أقرب إلى الله تعالى، لأنه كلما خفت هذه الأمور كان المرء شديد الإحساس بالعبادة والطاعة والإقبال والذكر، كان خفيفا في طلب الآخرة مقبلا عليها محبا لها، يذوق طعم الإيمان وبرد اليقين وحلاوة الذكر والطمأنينة إلى الله تعالى، ويرى في نفسه قوة الاجتهاد على الطاعة والمجاهدة والتحمل. أما إن كان من أصحاب الدنيا فإن ذلك يدعو إلى النوم والكسل وتسويف التوبة وترك العمل للآخرة وترك التهيؤ للقاء الله تعالى. وكذلك إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وانشغل المرء بشهواته، وكلما استكمل منها شيئا توسع في شيء غيره، وتنقضي الدنيا ولا تنقضي الشهوات، تنقضي الدنيا ولم يحصل شيئا، وتنقضي الدنيا وقد أضاع الآخرة. لذلك كان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لازما في هذه الحالة، وكان هديه هو ذلك الهدي المعظم صلى الله عليه وسلم في تقريره وتوصيته بهذه الأحوال الحسنة صلى الله عليه وسلم، وهو من هو قد جاء ليدلهم على الآخرة وعلى محبة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. وآخر هذه الأحاديث يبين لنا هذا المعنى. نختم هذا الباب هذه الليلة إن شاء الله بهذا الحديث السريع المعلوم، ولكن لم نقله فجاء أوان ذكره. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي هنا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا الحديث كان علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على صحة النبوة وصدق الرسالة، وأن الله مبلغ عن الله جل وعلا الذي يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. وبين فيه صلوات الله وسلامه عليه بما أخبر فيه بهذه المغيبات، بين هذه الأحوال التي إن كانت على سبيل التبيين فهي كذلك على سبيل الإشفاق على هذه الأمة، وعلى سبيل التحذير كذلك للحازمين المؤمنين الذين يرجون الله تعالى والدار الآخرة، أن يحذرهم أنهم قد وصلوا إلى هذه القرون التي قد قلت فيها الخيرية، فما بالك إذا كان ذلك في القرون المفضلة بعد القرن الثالث بعد قرن تابع التابعين، فما بالك بما نحن فيه اليوم من الخيانة والغش والغدر وظهور السمن الذي يدل على هذه المعاني السيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني خير قرن، القرن هو 100 سنة، وأما قرن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصحابه المكرمون صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه، لذلك يقول خير الناس من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن صحبة النبي ورؤيته لا يعدلها شيء، حتى لو جاء أحد بعدهم فإنه لا يكافئ أحدهم، يعني لا تسبوا أصحابي، فإنه لو كان لأحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مده يعني الدئدل قدر الكفين، ونصيفه يعني قدر الكف الواحد، يعني لو عمل مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ قدر كف أحدكم من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل في الرد على المجرمين الشيعة كذلك، أنه ليس أحد بعد أصحاب النبي أفضل منهم رضوان الله عليهم، وقد أجمعوا على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. والسؤال الآتي يجي بقى السؤال يقول إيه؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، رواية أخرى يعني، أو خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران راوي الحديث رضي الله عنهما: فما أدري، قال النبي مرتين أو ثلاثة، يعني الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث، أو الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين. على أي حال يقول: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون. ما الميزة في قوله صلى الله عليه وسلم قوم يشهدون؟ ما الميزة لأصحاب النبي والقرون المفضلة؟ يعني خيرهم قرن النبي والتابعين وأتباع التابعين مثلا، ما ميزتهم؟ ما يميزهم؟ ما ميزتهم في ذلك؟ لما قال هؤلاء الذين يأتون بعد هذه القرون المفضلة ترك القول، لم يقل صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم وانتهت المسألة. طيب الذين يلونهم دول حالهم ايه؟ قالوا حالهم لا شك اقل في الخيرية، وهذا دليل على انه كلما بعد العهد باحوال النبي والصحابة كلما قلت الايه؟ كلما بعد العهد قلت الخيرية لا شك، مش كده ولا ايه؟ وهذا في الجملة. قال يعني في الجملة، يعني جملة القرن خير من جملة القرن، وقد ينبغ في القرن التالي لهم 1 2 3 4 على علم وعلى دين وعلى أخلاق وعلى شجاعة، والله تبارك وتعالى يرفع ذكرهم ويعلي مرتبتهم ويظهر فضلهم وشرفهم بعلمهم ودينهم وتقواهم. أما إذا قسنا الكل إلى الكل فالكل الأول هو الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بما امتاز أصحاب النبي إذن؟ قال هؤلاء الذين قلت فيهم الخيرية أهو يقول يأتون يشهدون ولا يستشهدون، يعني زي ما بيقول الناس دي ناس ضلالية كده، يعني يجي يقول له اشهد، يلا يشهد، شاف شاف مش شاف. طب يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني معناها يذمهم ولا يمدحهم؟ طب يمدحهم في هذه الحالة، يعني يمدحهم في أنهم يشهدون ولا يستشهدون، فكيف يكون ذلك ذما؟ يبقى الصحابة لم يكونوا على هذا الحال، وأن الخير لا يكون في مثل هذا الحال السيء، وإنما الخير يكون في عكسه، والصحابة كانوا على خلاف ذلك. والموعظة لأهل الإيمان أن يكونوا كذلك. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني الذين يشهدون ولا يستشهدون قلت فيهم الخيرية أو لا؟ طيب وذلك ذم لهم أو لا؟ طيب الذين كانوا هم الخير وهم الأفضل عند الله جل وعلا كانوا لابد أن يكونوا على خلاف ذلك أو لا؟ على خلاف ذلك. طيب يبقى يشهدون ولا يستشهدون، فيها ذم ولا فيها مدح؟ فيها ذم لا شك. طب إيه بقى الذم فيها؟ قال إيه؟ لا شك إنه إيه، لو واحد راح يشهد بالحق هيقول لك ده ذم؟ طيب وده دليل على أنه إيه، يصمهم بأنهم يشهدون بإيه؟ بغير الحق. طب واحد راح يشهد من غير ما يشوف يبقى ده شهادة؟ طب واحد بيشتروه عشان يشهد يبقى دي شهادة؟ طب واحد يسرح في الشهادة بغير أن يطلب إليها ولا مصلحة في ذلك، هذا ذم ولا مدح؟ يبقى كل هذه المعاني تحملها هذه اللفظة، وكل هذه المعاني لم تكن في الصحابة، وإنما ظهرت بعدهم عندما قل الخير ورق الدين وصار الناس بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقل في نفس الحال تعلقهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموازنة كانت بين أصحاب النبي والذين يلونهم ثم من جاء بعدهم. فعندما يقال ذلك دل على أن أصحاب النبي وأتباعهم كانوا في دين وفي تقوى وفي طاعة وفي قرب إلى الله تبارك وتعالى، منعهم من أن يكونوا على هذا الحال السيء. فلما خف الدين وقل القرب من الله تعالى والتعلق به والخوف من اليوم الآخر والأخلاق الحسنة التي كانوا عليها ظهر هذا الأمر. لم يظهر فجأة بالمناسبة، يعني النهاردة كده انتهى القرن الثالث ظهر الذين يشهدون ولا يستشهدون، ولا هذه أخذت فترة حتى ظهرت؟ لا شك أنها ظهروا، لم يظهروا فجأة، وإنما كلما خفت الأخلاق وقلت الديانة وخفت التقوى في القلوب والأعمال الصالحة والناس لا يحسون بذلك، شيئا فشيئا يبتعد الناس عن الدين إلى أن تكون ظاهرة، شيء ظاهر بقى كده. كان زمان مثلا الناس ماشية مؤدبين ومحترمين وما فيش ما تلاقيش أي تبرج مثلا ولا سفور بهذه الطريقة السوداء اللي احنا فيها هذه الأيام، والناس فجأة كده واحدة تتبرج، اتنين تلاتة سفور، ما يبقاش ملحوظ، فجأة تبص تلاقي يقول لك يا دي الكليات اتملت والشوارع اتملت ناس وبقى في كذا وفي كذا وفي كذا. إذا هذه المسألة من المسائل الخطرة، وهي كيف لا يستخف المرء في بداية الظواهر بقلة المخالفة، وأن هذه المخالفة لا بد وأن يكون لها حسم ووقفة من الشرع، سواء في نفس المرء أو فيما يرى من المنكرات، وهو كذلك طريق قد تسللت منه البدع إلى المؤمنين باستسهال المخالفة الشرعية. إيه يعني لما يعمل كذا وإيه يعني لما يعمل كذا، فجأة صارت البدع هي المنتشرة والمخالفة هي العامة، وتيجي تكلم الناس يقول لك انت بقى اللي هتغير الدين وانت اللي هتغير الكون وانت اللي هتصلح الدنيا، والناس كلها ماشيه على كده، وبقت الرشوه هي القانون، وبقى المحسوبيه والواسطه هي الايه، هي الصح، والفهلوه والكذب واللف والدوران والغش هو ده الايه القاعده، وصار الايه الامانه هي الايه هي الاستثناء. لذلك قال ويخونون ولا يؤتمنون، بقت الأمانة هي الاستثناء. تبص تلاقي يقول لك إيه سائق التاكسي الأمين، بس سواق التاكسيين دي ما 100,000 سائق تاكسي مثلا، تبص تلاقي الأمين فيهم يقول لك يا ده في واحد سائق تاكسي أمين لقى حاجة في الإيه في العربية نرجعها لأصحابها ويعملوا له حفلة مثلا ويدوا له حاجة عادي. وهذه الحال بهذه الطريقة السيئة، ويخونون ولا يؤتمنون، ظهرت الخيانة وينذرون ولا يوفون، وهذه حال أيضا لم تكن في القرن الأول ولا في القرون المفضلة، ويظهر فيهم السمن. وليس هذا سياق الحديث، يعني الحديث يقول يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويكذبون ولا يصدقون، وكذا وكذا وكذا، مش كده؟ يعني ده ترتيب الكلام. فجأة كده جيت متغير دفة الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه يظهر فيهم السمن، وليس كذلك؟ كأن السمن ده ليه علاقة بهذه المسائل، يقول لك كأنه يقول ان هذه المسائل كلها انما هي اتباع الشهوات، ودليل اتباع الشهوات والاكل بقى عدم المبالاة في الاكل من حلال او حرام، وان الناس صار همهم الفرج والبطن ولم يصر لهم هم اخر من هموم الاخرة. ليه؟ لانه بيقول لك بتوع هموم الاخرة دول مساكين، تلاقيهم ضعاف كده ومن الخوف والقلق والهم والحزن والضيق والنكد الذي هم فيه والبكاء على آخرتهم، لا تجد فيهم سمينا قط. عشان كده يقول لك مفيش سمينا قط زمان أيام الإيه، كانوا يضربوا المثل لمحمد بن حسن الشيباني ده إلا هو، يقول لك لم أجد سمينا قط الإمام الشافعي، يقول لك سمينا قط يعني عاقلا ولا فاهما ولا عالما إلا محمد بن الحسن. يعني يدل هذا الأمر على أن إيه السمن يعني ناس مفيش آخر على إيه، مفيش آخر على بالها، وفي بالها آخر هتبص تلاقيه خايف وش أصفر وبيعيط ونفسه مقفول عن الأكل ومقفول عن الشرب ومش عارف آخرته، ولا هيختم له بإيه ولا هيتعمل له بإيه ولا يستسيغ شيئا في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الحال حال الإيه المؤمنين الخائفين، لأنه يدل على تعلقهم بالله تعالى، يدل على خوفهم من الله وخشيتهم له، يدل على رهبتهم من ذنوبهم ومعاصيهم أن يلاقوا الله تبارك وتعالى بها. فكان كل ذلك دافعا لهم إلى أن يتقللوا من الدنيا وألا يعبأوا بها، وجاءت جاءت لم تجئ لم تجئ، وهكذا حتى يظهر عليهم النحول والاصفرار من كثرة البكاء وكثرة تذكر الآخرة والاستعداد لها، يعني تذكر الموت لم يبق لذي فرح فرحا ولا لذي سرور سرورا. فهم بقى اللي قاعد بقى ياكل ويترمخ زي ما بيقولوا، طيب خلاص على باله ايه ولا على باله اخر الحاجه، عمال ياكل ويدب وياكل ويشرب وينام وشهوات ويروح، يبقى دي تصوير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه جيفه بالليل حمار بالنهار، ما راهوش غير كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يكونون متحققين بهذه الخيرية التي ذكر الله تعالى. وفي الكلام موعظة لأهل الإيمان من الخوف بقى من إيه من هذه الحالة وهذه العقبات التي يصادفون، لابد أن يخافوا وأن يرتعبوا منها، لأنها دليل هذه الأحوال السيئة التي هم فيها والتي وصل إليها الناس بعد هذه القرون المفضلة. الناس وصلوا بقى إلى هذه الأحوال السيئة بعد القرون المفضلة بسبب ما هم فيه من اتباع الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لذلك الله تعالى حذرهم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، إلى آخر الآية التي ذكر الله تعالى. هكذا على هذا الباب. هذا اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.